الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا الحسن بن عرفة، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له: حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله: النبي صلوات الله وسلامه عليه علم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقول صباحا ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي أنت الذي خلقت السماوات والأرض ابتداء، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا، أي أن أرتكب ذنبا، أو أجره إلى مسلم، أو أجر ذلك السوء إلى مسلم. فينبغي لنا أن نستعيذ بهذا صباحا ومساء. حدثنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق الشجرة هذه. هذا حديث غريب، ولا نعرفه للأعمش، ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه أحمد من غير طريق الأعمش، ورجاله رجال الصحيح. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق، مر بشجرة ورقها يابس، فضربها بعصاه، ضرب ذلك الورق بعصاه فتناثر الورق تساقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق الشجرة هذه. ففيه فضل هذا الذكر الحمد لله، ومعنى الحمد لله الكمال والجلال والعظمة كلها لله. فإذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نخلص العبادة لله وأن نعلق قلوبنا به وحده لا شريك له. وسبحان الله أي الله منزه عن كل نقص وعيب ومتصف بكل كمال وجلال سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن الله تعالى منزه عن النقائص وموصوف بالكمال وجب علينا أن نعتمد عليه وحده لا شريك له. ولا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. يعني أن تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتعبد الله وحده لا شريك له. فلا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، تخلص العبادة كلها لله وحده لا شريك له. هذا مقتضى لا إله إلا الله. والله أكبر أي الله أعظم، لا عظيم يساويه، وهو الذي يجب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار يكفر الله بها الذنوب: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكفر الله بها الذنوب وتتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق الشجرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نكثر من هذه الكلمات الطيبات: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع فهم المعنى وإخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عمارة بن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة بن شبيب رضي الله عنه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قالها وفهم معناها، معناها الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، أن تكفر بالمعبودات الباطلة كلها، فلا تدعو إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تعلق قلبك إلا بالله، هذا معناها. تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتخلص العبادة لله وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه عارفا معناها كافرا بالمعبودات الباطلة، وحده لا شريك له، له الملك، الملك كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وله الحمد، الحمد والكمال والجلال والعظمة كلها لله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، هو الذي يحيي لا محيي غيره، وهو الذي يميت لا مميت سواه، وهو على كل شيء قدير، قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قلت هذا الذكر وأنت فاهم معناه معتقدا له، مخلصا العبادة لله، مطهرا قلبك من الشرك والخرافات، من قال 10 مرات على أثر المغرب بعد صلاة المغرب بعث الله له مصلحة. قال الشارح رحمه الله، قال في النهاية لابن الأثير في شرح غريب الحديث: المصلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، الذين يحفظون مداخل البلاد من العدو، يعني المرابطون. بعث الله له مصلحة يعني حفظه، يحفظونه من الشيطان حتى يصبح. نعمة كبرى إذا حفظ الإنسان من الشيطان أفلح. اللهم اجعلنا من المفلحين. يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها 10 حسنات موجبات، أي موجبات للجنة برحمة الله، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، أي من المهلكات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات، كان له ثواب عتق 10 رقبات مؤمنات، هذا ثواب عظيم من الله جل جلاله. فينبغي لنا أن نكثر من هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، فيسلم من الشيطان ويفوز بالأجر والثواب. اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام. باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. اللهم ارحمنا برحمتك. والتوبة لها شروط، 3 شروط إذا كان الذنب بينك وبين الله. الشرط الأول أن تترك الذنب، تمتنع عن الذنب. الشرط الثاني أن تندم على ما فرط منك. الشرط الثالث أن تعزم عزما صادقا أن لا تعود إلى الذنب. فإذا توفرت هذه الشروط وكان الذنب بينك وبين الله وقلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، غفر الله لك بفضله وكرمه. وإذا كان له تعلق بحقوق العباد كدم أو مال أو عرض فلا بد أن ترد حق الناس أو تطلب العفو منهم وتجتهد في العمل الصالح، لأن حقوق العباد لا بد من ردها اليوم أو غدا. فعلينا أن نحذر حقوق العباد: غيبة، نميمة، سب، استهزاء، أكل مال الناس بالباطل، بالحيل، بالمكر، بالخداع. حقوق العباد لا بد من ردها اليوم وإلا غدا، فعلينا أن ننتبه. اللهم سلم سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده دراهم ولا عنده أثاث ولا عنده شيء من حطام الدنيا، هذا نسميه مفلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته نفدت ولم يقض ما عليه وخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار. رواه مسلم في صحيحه رحمه الله. فعلينا أن ننتبه يا عباد الله، الغفلة مستحوذة علينا، نعوذ بالله من الغفلة. ما عندنا من الأعمال إلا ما شاء الله، أعمال قليلة، ولكن كم غيبة، كم نميمة، كم أكل أموال الناس بالمكر والحيل والخداع، كم استهزاء، كم ضرب، كم شت، لا يعد ولا يحصى. هل أعمالنا تقوم لأداء هذه الحقوق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك غافلون. فحقوق العباد خطر. اللهم سلم سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. الخف نعل من جلد يغطي الكعبين. الخف نعل من جلد يغطي الكعبين. فالمسح على الخفين رخصة للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليل. إذا توضأت وغسلت رجليك ولبست الخف وكان هذا الخف من جلد طاهر وكان مغطي للكعبين وبقي في بقي في القدم، ولو نمت أو بلت أو حدث منك حدث أصغر، أي شيء من أنواع الحدث الأصغر، يجوز أن تمسح تتوضأ، فإذا وصلت إلى القدم تمسح على ظهر قدم يوم ليلة للمقيم. وثلاث أيام ولياليها للمسافر، إلا من جناب، إلا إذا أجنب يخلع كل شيء ويغتسل. فجاء يسأل عن المسح على الخفين، فقال صفوان رضي الله عنه: ما جاء بك يا زر؟ ما الذي جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم، جئت أطلب العلم. فقال: إن الملائكة عليهم السلام لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الملائكة عليهم السلام تضع أجنحتها تواضعا وإكراما لطالب العلم رضا بما يطلب. ففي هذا بيان فضل العلم، علم كتاب الله، علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أحكام الله وشرع الله جل وعلا. قلت: إنه حك في صدري، أي تردد في صدري، أمسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني إذا ذهبت إلى الغائط أو بلت هل بقي حكم المسح؟ وكنت امرأا، وكنت يا صفوان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، إلا إذا أجنب يخلع كل شيء ويغتسل، لكن من غائط وبول ونوم أي لا يلزم الخلع، وليبقى في القدم ويمسح عليه، لو نام لو بال لو تغوط يمسح على الخف، ما زال الخف باقي ولبسه بعد غسل الرجلين والخف طاهر ويغطي الكعبين وهو ملازم للقدم، لو نام لو بال لو تغوط يتوضأ، وإذا وصل عند القدم يمسح على ظاهر خفيه، إلا إذا أجنب يخلع الخف ويغتسل. الشراب، الشراب إذا كان ثخين من صوف تقدر تمشي عليه بغير نعال تمسح عليه، وأما هذا أبو ريال أبو ريالين خفيف شفاق هذا تمشي عليه بغير نعل، إذا كان ثخين تمشي عليه بغير نعل ولبسته بعد غسل الرجلين في الوضوء يجوز. أما إذا كان خفيف شفاف لا. نعم. نعم. قال رحمه الله: قال فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ في الهوى يعني المحبة. قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي رجل من أهل البادية بصوت له جهوري، صوت عالي، أهل البادية غالبا أصواتهم مرتفعة: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته: ها أم، أي أجبتك. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس كلا على حسب حاله، فرفع صوته وقال: ها أم، أي أجبتك. فقال: فقلنا له، قلنا للأعرابي: اغضض من صوتك، اخفض صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، نهيت عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: والله لا أغضب. رحمه الله. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل يحب ناس ولكن ما وصل إلى أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا من فضل الله. إذا أحببت المؤمنين المتقين وأنت مؤمن تقي، ولكن أعمالك قليلة، وتحب المؤمنين المتقين الفاضلين، الله برحمتك يلحقك بهم. وأحببتهم يعني تقتدي بهم، تعمل مثل عملهم، ما تدعوهم من دون الله. لا، المحبة من مقتضياتها الاقتداء، تحب المؤمنين الصالحين، تعبد الله مثلهم، تتقي الله مثلهم، تسلك منهجهم. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب، من جهة المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. باب واسع، باب واسع، يسير الراكب في عرض هذا الباب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: قبل الشام. هذا الباب جهة الشام، خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا فضل من الله، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك من علامات الساعة العظام، طلوع الشمس من مغربها. فعلينا أن نتوب إلى الله دائما وأبدا. الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا فضل من الله. الله غني عنا، ولكن فضله سبحانه وتعالى. فالله يحب من العبد أن ينكسر ويخضع ويذل ويعترف، فيغفر له سبحانه. فعلينا أن نخضع لله ونعترف بذنوبنا. سيد الاستغفار، أفضل صيغ الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بقدر استطاعتي أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أفضل عبارات الاستغفار، فينبغي أن نحفظ هذا الاستغفار ونكثر منه. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتترك الذنوب وتندم على ما مضى وتعزم على ألا تعود. وأما إذا قلت هذا باللسان وأنت نيتك على ما أنت عليه، فاستغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. استغفارك هذا ما هو استغفار؟ الاستغفار أن تترك الذنب، تندم على ما مضى، تعزم على أن لا تعود، ترد حقوق الناس، تطلب السماح منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. فالتوبة يقبلها الله حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى تصل الروح الحلق. الله يقبل التوبة إلا إذا وصلت الروح الحلقوم. إذا وصلت الروح الحلقوم ما تقبل التوبة، خلاص انتهى الأمر. ونحن لا ندري متى تبلغ الروح الحلقوم. الموت قد يأتي بغتة، خصوصا في عصرنا هذا كثر موت البغتة، فيجب على العاقل أن يكون دائما تائبا إلى الله، مستعدا للقاء الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عن عاصم عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال لي: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم، أي طلبا للعلم. قال: بلغني أن الملائكة عليهم السلام تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. هذا فضل طلب العلم، الملائكة تتواضع إكراما لطالب العلم. علم الكتاب، علم السنة، علم أحكام الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الآخر: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا طريق الجنة يا رب العالمين، لأن العلم نور ينور الله به قلب العبد. تفهم كلام الله وتعمل، تفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل، تعرف أحكام الله وتتبع. اللهم وفقنا يا رب العالمين. قال: قلت له: إنه حاك أو حك في نفسي شيء، يعني تردد في نفسي شيء من المسح على الخفين، فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم، كنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أمرنا أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جناب، إلا إذا أجنب الإنسان يخلع كل شيء ويغتسل، ولكن من غائط وبول ونوم، أي لا يلزم خلع الخف. قال: فقلت: فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى، أي في المحبة، شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري، صوت عال، أعرابي جلف جاف. قال الشارح رحمه الله: هذه الثلاث صفات لقوله رجل. فالجلف بكسر الجيم وسكون اللام الأحمق، يعني قليل الفهم، وأصله من الجلف، وهي الشاة المسلوخة التي قطع رأسها وقوائمها، ويقال للدن أيضا شبه الأحمق، شبه الأحمق بهما لضعف عقله، وجاف مشتق من الجفاء. قال في النهاية: من بدا جفا، أي من سكن البادية جفا، غلظ طبعه. الجفاء غلظ الطبع لقلة مخالطة الناس، والجفاء غلظ الطبع. فذلك الأعرابي جلف يعني قليل الفهم، جاف أي غليظ الطبع. فقال: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له القوم: مه، يعني تأدب، إنك قد نهيت عن هذا، أي عن رفع الصوت. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوت، إن رفع صوته، قال: ها أم، يعني أجبته. فقال الأعرابي: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب المؤمنين الصالحين ولكن لم يصل إلى أعمالهم. هو مؤمن صالح ولكن أعماله قليل، ولكن يحب أهل الفضل والإيمان الكامل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحمد لله، هذا فضل من الله. فإذا أحببت أهل الإيمان والتقوى وسلكت طريقهم بقدر طاقتك، الله يلحقك بهم. فالمحبة مقتضاها الاقتداء، أن تفعل مثل أفعالهم، ما تعبدهم من دون الله، وإنما تفعل كفعلهم، تعمل الأعمال الصالحة وتتقرب إلى الله جل وعلا. قال زر: فما برح يحدثني، أي صفوان رضي الله عنه، حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب، جهة المغرب، بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، أي من جهته. وذلك من علامات الساعة العظام. وذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب، الكفار كلهم يؤمنون لكن ما يقبل، خلاص انتهى. والمجرمون كلهم يتوبون ولكن ما يقبل. فعلينا أن نبادر، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. هذا حديث حسن صحيح. باب: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، أخبرنا علي بن عياش الحمصي، أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله تعالى. الله يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، فعلينا أن نعجل بالتوبة. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيطان عدو يريد أن يهلكنا أعاذنا الله منه. يوسوس الشيطان، يقول: أنت شباب تمتع، إذا صرت شيبة توب إلى الله. فإذا قال لك الشيطان هذا قل له: اخسأ يا عدو الله، هل عندك صك تخبرني متى أموت؟ ما أحد يدري متى يموت، ملك الموت عليه السلام ما يعرف شيبة ولا شاب، يعرف أمر الله، وكلنا ما ندري متى يأتي الموت. فلا تصدق وسوسة الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عجل بالتوبة وانتبه لنفسك، لا يخدعك إبليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عامر العقدي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله صفحة 177، قال رحمه الله: يستحب حفظ القرآن، يستحب حفظ القرآن عن ظهر قلب. ينبغي للمسلم أن يحفظ من القرآن ما تيسر، كلام الله جل جلاله، القرآن العظيم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. يستحب حفظ القرآن عن ظهر قلب والإكثار من تلاوته كل وقت، لأن تلاوته من أفضل العبادات. تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات، أعظم ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأجل الطاعات أفضل الطاعات، وفيها أجر عظيم وثواب جسيم من المولى الكريم سبحانه، ولا سيما في شهر رمضان. قال الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واتل، اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك. وأخبر تعالى عن عباده المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. وأخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية. فقال جل جلاله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، لن تبور أي لا يحصل لها كساد وبوار، بل هي تجارة رابحة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فالله أثنى على عباده المؤمنين، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تخسر ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي لنا أن نكثر من تلاوة القرآن وأن نعلم أهلنا وأولادنا والمسلمين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه البخاري رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يقرأ القرآن وهو يجيد تلاوة القرآن، يحسن تلاوة القرآن، مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة، شرف عظيم الذي يقرأ القرآن ويحسن القراءة مع الملائكة عليهم السلام، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، يعني يقرأه بمشقة وكلفة له أجران. فينبغي لنا أن نتعلم القرآن قليلا قليلا، فهذا أجر عظيم من الله عز وجل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود جل وعلا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. إذا قرأت القرآن وفهمته وعملت به يشفع لك يوم القيامة. الله أكبر، القرآن يشفع لمن تلاه وآمن به وعمل به. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به عمل به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه في كل مكان. مثل الذي يقرأ القرآن ويقوم به كمثل جراب، وهو كيس من جلد، وعاء من جلد، محشو مسكا مملوء من المسك تفوح ريحه. فهكذا الذي يقرأ القرآن تفوح ريحه الطيبة، لأنه يقرأ كلام الله جل جلاله. ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، كمثل جراب فيه مسك ولكن ربط عليه، ما له ريح، مربوط لأنه نام. فإذا قام به وعمل به يفوح ريحه. اللهم وفقنا لتلاوة الكتاب والعمل به. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو، ومثل المنافق نعوذ بالله الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق نعوذ بالله الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، نوع من الفاكهة من الحمضيات لها رائحة طيبة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، فاكهة ريحها طيب وطعمها طيب. فالمؤمن قلبه طيب لأنه موحد بالله، وإذا قرأ القرآن صار له ريح طيب أيضا. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو. ما زال هو مؤمن فعلى خير، ولكن ليس له ريح لأنه ما يقرأ القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. الريحان نبت له رائحة طيبة، فالمنافق الذي يقرأ القرآن له رائحة ولكن هو خبيث مر نعوذ بالله، قلبه نجس. لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام باللسان وهو كافر في الحقيقة نعوذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحنظلة ثمرة كالليمون ولكن ليس لها ريح وهي مر نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على قراءة القرآن وتلاوة القرآن. فعلى المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن مع التدبر والعمل. تقرأ وتفهم وتعمل، وإذا ما فهم تسأل أهل العلم ما معنى كلام الله حتى تعمل به، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والعمل. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أمر بتدبر القرآن، وأنه لا اختلاف في القرآن، كلام الله كله حق يصدق بعضه بعضا، ليس فيه تعارض ولا تناقض. ويقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله أنزل القرآن للاتباع والعمل. اللهم وفقنا يا رب العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل تعلم علما فهو يعلم الناس منه. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. الحسد حرام، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا حرام، وهو من صفات اليهود. وأما هنا الحسد المراد به الغبطة، أن تتمنى أن يعطيك الله كما أعطاه، ولا تتمنى زوالها عنه. تتمنى أن يعطيك الله من الخير مثل ما أعطاه، ولا تتمنى زوالها عنه، فهذا يسمى غبطة. لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، حفظ القرآن، فهو يقوم به آناء الليل ساعات الليل وآناء النهار ساعات النهار، فلك أن تتمنى أن يعطيك الله مثله فتعمل كعمله. ورجل تعلم علما، علم الكتاب والسنة وفهم ذلك، فهو يعلم الناس منه، فلك أن تتمنى أن يعطيك الله العلم فتعمل وتعلم. ففيه فضل قراءة القرآن وتعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يوضح ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الذي ليس في قلبه شيء من القرآن مثل البيت الخرب المنهار الذي ما يصلح للسكنة، فلا تكن كالبيت الخرب، اقرأ القرآن وتعلم القرآن ولو قليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله المساجد يتلون كتاب الله القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة تغشاهم رحمة الله وحفتهم الملائكة أحاطت بهم الملائكة عليهم السلام وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله عند الملائكة. اللهم اجعل مجلسنا من ذلك وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، يعني وثبت تريد تنفر، فسكت عن القراءة، فسكنت، هدأت الفرس، فقرأ مرة أخرى، فجالت الفرس، أي وثبت تريد أن تفر، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى، أسيد بن حضير كان له ابن يسمى يحيى قريبا منها، قريبا من الفرس، فأشفق أن تصيبه، خاف أن تضربه بحافرها عندما تقفز. فلما أخذه، أخذ الولد، رفع رأسه إلى السماء، إيش عندكم؟ فلما أخذه، نعم، فلما أخذه، أي أخذ الولد، رفع رأسه إلى السماء حتى يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. أكد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقراءة. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريب، أي خفت يا رسول الله أن تطأ الفرس ابني وهو قريب منها. فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة، مثل السحاب، فيها أمثال المصابيح، في السحاب مثل المصابيح نور، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدرون ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة عليهم السلام دنت، أي قربت لصوتك، تسمع قراءة القرآن، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى، لا تختفي، لكانت الملائكة يراها الناس ولا تختفي. فالملائكة عليهم السلام يستمعون القرآن ويحضرون مجالس القرآن. فالعاقل من يكثر تلاوته، تلاوة القرآن، واستذكاره، مذاكرته، للاهتداء بهديه، للعمل بالقرآن، والاسترشاد بمواعظه، أن يسترشد ويهتدي بمواعظه، والاعتبار بقصصه، والتقاط من درره، أي من فوائده وحكمه، والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراءة. فتجد الخطيب المصقع، أي الخطيب الماهر والشاعر البليغ، يقتبسان من آيات، يأخذان من آيات القرآن ويستمدان من عذوبة ألفاظه، أي من ألفاظه.